الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فإنها هي التي يسأل الله تعالى عنها عباده إذا وقفوا بين يديه وكلنا بلا ريب سنذهب نحو الوقوف بين يدي الله تعالى ويأتينا يوم القيامة فردا ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان سيسألك عن ترك الحرام فأعد للسؤال جوابا سيسألك عن إتقان الفرائض سيسألك عن أداء النوافل هذه الثلاثة هي التقوى ترك الحرام إتقان الفرائض أداء ما استطعت من النوافل فتعالوا يا أيها الإخوة بما أنه أذن لنا أن نبقى أحياء على هذه الأرض ونحن نودع كثيرا ممن حولنا ممن هم كبار أو صغار ممن هم بصحة أو بمرض بما أنه أذن لك أن تبقى حيا على هذه الأرض اليوم وفي هذه الساعة فاجهد واجتهد أن تترك الحرام أن تتوب من الحرام الآن لا ندري أيصل أحدنا إلى بيته أم لا يصل الآن أن تعاهد الله على إتقان الفرائض الآن أن تجتهد أن تؤدي ما استطعت من النوافل إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم استفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما عن عبد الله بن حبشي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان لا شك فيه وجهاد لا غلول فيه لا سرق من المغانم فيه وحج مبرور قيل فأي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت أن تطيل من قيامك تقرأ القرآن الكريم في الصلاة قيل فأي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل أنت في ضائقة لكنك تبذل ولو شيئا قليلا لتساعد الآخرين قيل فأي الهجرة أفضل؟ قال من هجر ما حرم الله عليه رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه يا ترى لو كتبوا لك على الهوية إنك مسلم صرت مسلم جواب لا يا ترى لو تسميت محمدا أو سميت ابنك محمدا هل صرت مسلما جواب لا يا ترى لو لبست جلابية وحطيت طاقية وطقطقت بمسبحة كبيرة أو صغيرة صرت مسلما الجواب لا. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مفهوم المخالفة كل من يؤذي الآخرين بلسانه أو بيده، معناته في إشارة استفهام على إسلامه. يا جماعة، التقوى ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل. من المحرمات أن تؤذي الآخرين. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. في رواية ابن ماجه، هذه رواية البخاري، في رواية ابن ماجه المهاجر من هجر الخطايا والذنوب. أيها الإخوة، نحن في الخطبة 29 من سلسلة خطب عنوانها أخطاء شائعة، لكنني اليوم وبمناسبة يوم الهجرة سأجعل عنوان درس اليوم أو خطبة اليوم درس من الهجرة. أجمع المسلمون أيها الإخوة على عظيم حدث الهجرة في التاريخ الإسلامي، فجعلوه مرجع تاريخهم. كان سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يكتب في خلافته للولاة الكتب، يقول فيها حصل هذا في شعبان، يعني في آخر الكتاب يوقع سيدنا عمر ويكتب مثلا 15 شعبان، 13 شوال، 12 رمضان، 1 محرم. فتكتب الولاة والأمراء والعمال لعمر: إننا لا نفهم منك أي شوال تقصد، أي رمضان تقصد، فلو جعلت لنا شيئا نفيء إليه نؤرخ به. حدد لنا واقع نعرف أنه رمضان تبع السنة، رمضان تبع قبل 5 سنين مثلا. فاجتمع رضي الله تعالى عنه مع الصحابة وأهل الرأي والمشورة، ورأوا: شو رأيكم؟ ما الحادثة التاريخية الفاصلة التي سنعتبرها؟ رأوا أن يختاروا حدثا يؤرخون به من 3 أمور: مولد النبي صلى الله عليه وسلم، أو هجرته، أو وفاته. فاستبعدوا المولد والوفاة واختاروا الهجرة، رأوها يوما فرق الله به بين الحق والباطل. مع أن الهجرة واقعة أليمة، الهجرة مو عيد ميلاد، يعني مو حادث سار جدا، واقعة أليمة، وناس سيخرجون من بلدهم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيطرد من مكة، أو طرد من مكة وخرج هاربا. الصحابة تركوا ممتلكاتهم وعقاراتهم طلعوا. الهجرة ليست حدثا سارا، ابتلاء صعب جدا، لكن فيما بعد علم أن هذا البلاء هو الذي كان فيصلا وفارقا بين الحق والباطل، وأجمع المسلمون أن يجعلوه يوما لبداية تاريخ جديد. بل إن العلماء أيها الإخوة جعلوا من حدث الهجرة معيارا لتقسيم القرآن الكريم إلى سور نزلت قبل الهجرة وسور نزلت بعد الهجرة. فأنتم تقرؤون الآن في المصاحف التي بين أيديكم أن هذه السورة مكية، هذه السورة مدنية. فالقرآن قسمان: مكي ومدني. وأصح الأقوال في المكي أنه ما نزل قبل الهجرة، وفي المدني أنه ما نزل بعد الهجرة. فالهجرة حدث خطير حتى إنه يؤثر على فهم القرآن الكريم. وفي هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام دروس كثيرة، سأعرض لكم منها درسا واحدا يسمح به الوقت. الدرس يقول: المؤمن مبتلى. إذا واحد بده يعيش على هالأرض بدون بلاء فليجد كوكبا آخر، ما بيصير. إذا واحد مؤمن بده ما يبتلى فليبحث عن دين آخر. المؤمن مبتلى وعليه أن ينجو أول ما ينجو بالبلاء. الواحد بده يعني يفر، بده ينجو، بده يسلم. هلا في مفردات كثيرة: أريد أن يسلم مالي، أريد أن تسلم عيادتي، أريد أن يسلم عرضي، أريد أن يسلم بدني، أريد أن تسلم أرحامي، أريد أن يسلم ديني، أنا واحد بدي أحمله أول شيء، وعليه أن ينجو أول ما ينجو بدينه، بعدين بترتب الأولويات الثانية. بس رقم واحد، دينك دينك هو أغلى من لحمك ودمك. الدرس يقول المؤمن مبتلى، ما أحد يبحث عن حياة على هذه الأرض بدون بلاء. نسأل الله عز وجل أن يتلطف بالبلاد والعباد، ونسأل الله عز وجل أن يتلطف بنا، ونسأل الله أن لا يبتلينا، لكن سنة الله عز وجل في هذه الأرض البلاء. المؤمن مبتلى كلهم، الناس كلهم، والمؤمن خاصة، وعليه أن ينجو أول ما ينجو بدينه. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من هو صلوات ربي وسلامه عليه، أقرب الخلق إلى الله، أحظى الخلق عند الله، أوفر الخلق حظا عند الله، يبتلى بإخراجه من داره ومن أهله ومن ربعه وعشيرته. خرج من بلده التي أحب، وداره التي ألف، وأهله وناسه الذين عاش معهم. الله أكبر، إذا كان أحظى الخلق عند الله يصيبه هذا المصاب، معناها إذا نزل بواحد فينا بلاء لماذا يتذمر تذمرا شديدا؟ هو الإنسان ضعيف، لكن فيما يبدو أن سهمه وارتباطه بهذا الدين في عليه إشارة يحتاج إلى تصحيح. ففي مكة البلدي الأمين قضى النبي صلى الله عليه وسلم طفولته وصباه وشبابه وكهولته، وشطرا كبيرا من شيخوخته له فيه ذكريات عزيزة. وهذه المروج التي كان يخرج إليها يرعى فيها الغنم في شبابه أصبحت جزءا من حياته لا يستطيع مفارقتها بسهولة. وإن ذكرى زواجه بالسيدة خديجة رضي الله عنها وما قضاه معها من أيام طويلة وجميلة لا تزال ماثلة أمام عينيه. وإنه صلى الله عليه وسلم لا يذكر يوم اشتراكه في بناء الكعبة المشرفة، يوم رضيه المتخاصمون حكما ينهى بقضائه أو يأتمرون بأمره وينتهون بنهيه. إنه يتذكر كل هذا فيجد نفسه مشدودا إلى مكة برباط وثيق، ويذكر حب قومه له وإعجابهم به وتسميته بالصادق الأمين، فترتاح النفس ويطمئن القلب. لكن ما بالهم الآن يتآمرون عليه؟ أوليس هو هو؟ ما الذي حدث حتى يحاول قتله؟ لماذا يريدون منه أن يخرج من داره وأرضه؟ ماذا جرى حتى يتربصوا به الدوائر؟ يتذكر النبي صلى الله عليه وسلم كلمة ورقة بن نوفل: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. يستغرب النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ يقول: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ويلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة: علمت أنك خير أرض الله وأحب الأرض إلى الله عز وجل، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. مع كل هذا يا أيها الإخوة، يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن مبتلى. هذه سيرة الحياة. فاستعدوا يا أيها الإخوة، واستعدوا يا أيها الرجال، وليستعد الإنسان، ويا شباب الجيل القادم استعدوا، هذه ما دمنا أحياء سيرة الله في هذه الأرض، لأن الكبار لا يصنعون إلا ببلاء، ولأن الشدائد تسبق الرجال كما تسبق النار الحديد، كما تسبق النار الحديد. المؤمن مبتلى، وعليه أن ينجو أول ما ينجو بدينه. إن حب الوطن غريزة فطر عليها كل مخلوق، ومفارقة الوطن تترك في النفس اضطرابا. والإنسان عندما يفارق وطنه على أمل العودة يعلل نفسه بسرعة الأيام، ويمنيها بأنس اللقاء بعد الفراق. أما إذا لم يكن أمل في العودة فإن المهاجرة يرى كل شيء بعين اليأس، ويسمع كل لحن بأذن الأصم، فهو لا يستلذ العيش ولا يهنأ براحة ولا يأنس بجليس. ولعل هذا الشعور هو الذي خالط نفس بلال بن رباح رضي الله عنه بعد هجرته إلى المدينة، شعور جاوز عالم الروح ليظهر مرضا في عالم المادة. مرض سيدنا بلال، مرض الصحابة، مرض أبو بكر. ذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، قالت: فدخلت عليهما فقلت: يا أبت كيف تجدك؟ يا بلال كيف تجدك؟ قالت: فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. حاسس حاله حيموت، ترك بلده، أخرج من دياره. الهجرة حدث مؤلم، ألم شديد، كاد أن يموت أبو بكر. كان بلال يقول: ألا ليت شعري، هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، اسم مكان، وهل يبدون لي شامة وطفيل، جبلان في مكة. قالت عائشة: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. إن حب الوطن قد أدى ببلال أن يعود بخياله إلى مكة، وأن يشعر بحنين زائد إلى أحيائها التي تربى فيها. وقضى شبابه بين ربوعها، فتمنى أن يقضي فيها ولو ليلة، وأن يمتع ناظريه برؤية جبالها ونباتاتها. مرة ثانية، لكن أبا بكر وبلالا وسائر الصحابة يعلمون أن المؤمن مبتلى. ما حدا منهم قال له للنبي صلى الله عليه وسلم: ليش هيك عم بيصير معنا؟ ليش طالعونا؟ يعني هيك فوق ما عم نعمل منيح عم بيصير فينا؟ هؤلاء الأشرار يفعلون فعلتهم ونحن نخرج خارج البلد؟ يعلمون، عندهم فهم، هذه سنة الله في الحياة وسنة الله في عباده المؤمنين. المؤمن مبتلى، وعليه أن ينجو أول ما ينجو بدينه. إذا سلم الدين لا بأس، سنتحمل آلاما وأوجاعا، المهم أن يبقى ديني معي. صورة ثالثة أيها الإخوة، بطلها صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه. أسلم صهيب ورسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم، يعني في بداية الدعوة، في 34 رجلا، رقم بين المسلمين 33 34 35. كان من المستضعفين بمكة المعذبين في الله. لما هاجر صهيب إلى المدينة تبعه نفر من المشركين. صهيب باع بيته، باع عقاراته، أخذ حسابه المصرفي، صفى تجارته، أخذ ديونه من الناس، عطى ديون العالم، جمع هالأموال وناوي يطلع من مكة إلى المدينة. اعترضته قريش فنثل كنانته، القوس والجعبة التي فيها السهام، وقال لهم: يا معشر قريش، تعلمون أني من أرماكم، والله لا تصلون إلي حتى أرميكم بكل سهم معي، ثم أضربكم بسيفي ما بقي في يدي منه شيء، فإن كنتم تريدون مالي دللتكم عليه. ترى أنا رايح لأنجو بديني، رايح ما في مخرج، الدين رقم واحد، إذا بدكم مال ابدلكم على المال تبعي ودعوني أمضي بديني، المال مو مشكلة، إذا بقدر حصل ديني ومالي بجيبهم مع بعض، ما قدرت بكب المال وبيصفى الدين. إذا تريدون المال أدلكم عليه. قالوا: فدلنا على مالك ونخلي عنك. فتعاهدوا على ذلك فدلهم عليه. هلا هذه قصة يا أيها الإخوة كثير منكم قرأها في كتب السير، بس إذا سمحت ممكن تتخيل بيتك 40 مليون، عندك 3 محلات كل واحد ب10 صاروا 70، في بضاعة ب30 صاروا 100، في حساب مصرفي 1 مليون صاروا 101، لك عند الناس 4 صاروا 105، للناس عندك 5 صفي معك 100، حملت 100 وطالع، جنى عمرك، شاء حياتك، كل وجودك أنت تعيش بها 100 مليون، حطهم هون وروح لعند محمد صلى الله عليه وسلم. بدك تبقى هون مع 100 مليون، بس بيروح عليك الدين، بتغير الدين. قصة جميلة، بس الخيار، الاختيار صعب جدا. قال إذا دللتكم على المال تركتموني، قالوا نعم دلنا عليه، فتعاهدوا على ذلك فدلهم على المال ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو على مشارك لبين ما يوصل على المدينة بدوش 10 أيام مشي، بس بنفس اللحظة نزل جبريل من السماء بقول الله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. انت عم تتعامل مع الله. وصل صهيب بعد ايام، لقيه الصحابة على باب المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم من على الباب، قال ربح البيع أبا يحيى، 100 مليون ما خسروا، حيركزوا وينقشوا معك، مو ضرب 3 ولا ضرب 10، ربح البيع أبا يحيى، صرت مثلا في القرآن الكريم، يحكى عنك في الدنيا وتتلى قصتك في الآخرة. يعلم صهيب أيها الإخوة تمام العلم أن المؤمن مبتلى، وأن عليه أن ينجو، أول ما ينجو بدينه. أما الصورة الأخيرة فترويها عن نفسها السيدة أم سلمة رضي الله تعالى عنها، تروي عن نفسها وزوجها وولدها، قالت لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحل لي بعيره، جهز البعير، ثم حملني عليه وحمل معي ابني سلمة ابن أبي سلمة في حجري، الولد صغير انداء لسه نقول في الشام، ثم خرج بي يقود بي بعيره، فلما رأته أصهاره بنو المغيرة قالوا هذه نفسك قد غلبتنا عليها، فما بال ابنتنا هذه معك، نحن بيت أحماك وهي البنت بنتنا، بدها تسافر تسافر لحالك، بنتي بتضل عندي، أرأيت صاحبتك هذه على ما نتركك تسير بها في البلاد؟ قالت فنزعوا خطام البعير من يده فأخذوني منه. هلأ الأم حاملة ابنها الرضيع، أهل عيلتها أخذوها من زوجها. غضب عند ذلك بنو عبد الأسد أهل جوزة، رهط أبي سلمة، فقالوا لا والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا. هذا الولد مرجوع لأبوه، نسبوا لأبوه، هاتوا الولد. قال فتجاذبوا، تقول هي أم سلمة الأم قدام عيونها، فتجاذبوا ابني سلمة، بنو المغيرة بشدوه وبنو الأسد بشدوه بجهة ثانية حتى خلعوا يده. الله أكبر، ابن انداء رضيع، أمه عم تشوفه خلعت إيده. والله يا أخوان هذه قصص نقرأها نحن، بس لما بتتخيلها بيجعك قلبك تخيل، فما بالك بصاحبتها. وانطلق به بنو عبد الأسد، وحبستني بنو المغيرة عندهم، وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة. قالت ففرق بيني وبين زوجي وبين ابني، أو فرق كل واحد بمكان. قالت فكنت أخرج كل غداة فأجلس في الفلات فما أزال أبكي حتى أمسي، من الصبح للمساء بكي، حتى قريبا سنة أو قريبا منها، حتى مر بي رجل من بني عمي أحد بني المغيرة فرأى ما بي فرحمني، فقال لبني المغيرة ألا تخرجون هذه المسكينة، فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها. قالت فقالوا لي الحقي بزوجك إن شئت. قالت ورد بنو عبد الأسد إلي عند ذلك ابني. قالت فارتحلت بعيري، جهزت البعير، ثم أخذت ابني فوضعته في حجري، ثم خرجت أريد زوجي في المدينة. قالت وما معي أحد من خلق الله، مرة بدأت تسافر لحالها شي 10 أيام بالفلات. قالت فقلت أتبلغ بمن لقيت حتى أقدم علي زوجي، ماشي الحال بركي الله بيبعث لي شي قافلة، حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة، فقال لي إلى أين يا بنت أبي أمية؟ قالت فقلت أريد زوجي بالمدينة. قال أوما معك أحد؟ قالت لا والله إلا الله وبني هذا. قال والله ما لك من مترك. هذا الرجل كان مشركا بس العرب عندهم نخوة. قال ما معقول أنت مرة لحالك بدك تسافري، ما لك من مترك. فأخذ بخطام البعير فانطلق معي يهوي بي، فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه. كان إذا بلغ المنزل أناخ بي، بيمشوا ساعتين ثلاثة أربعة وبعدين بدون ينزلوا للاستراحة، هذا اسمه منزل. إذا بلغ المنزل أناخ بي، يعني جعل البعير تنزل إلى الأرض، حتى إذا نزلت ثم استأخر عني. يدير وشه لأنه عيب، هذه امرأة بدها تنزل من السيارة لازم يدير وشي، ما لازم يكون الإنسان قليل أدب يقتنص بقذارة نظرات محرمة. عيب، هذه امرأة، هذه شرف، هذا نخوة عند المسلم وعند الإنسان العاقل الذي فيه ذرة مخ لا يسرق. الجاهلي كان يقول وأغض طرفي إن بدت لي جارة. إذا جارتي انكشفت أنا بغض طرفي عيب، ما بيصير. هكذا هو الشرف والنخوة والعقل والمبدأ والقيم، فضلا أن الدين يزكي هذه المواقف ويدعو إليها. قال كان إذا بلغ المنزل أناخ بي ثم استأخر عني، حتى إذا نزلت استأخر ببعيري، يرجع يأخذ البعير، فحط عنه يعني الأغراض حتى يرتاح البعير، ثم قيده في الشجرة، ثم تنحى عني إلى شجرة فاضطجع تحتها، فإذا دنا الرواح وقت الانطلاق مرة ثانية قام إلى بعيري فقدمه فرحله، ثم استأخر عني وقال اركبي، فإذا ركبت واستويت على بعيري أتى فأخذ بخطامه فقاده حتى ينزل بي، فلم يزل يصنع ذلك بي حتى أقدمني المدينة، وقال زوجك في هذه القرية فادخليها على بركة الله، ثم انصرف راجعا إلى مكة. قالت فكانت أم سلمة تقول والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة. الزوج بإرنة والمرة بإرنة وطفل الإنداء بإرنة وانخلعت إيده. وما رأيت صاحبا قط كان أكرم من عثمان ابن طلحة. لقد كانت السيدة أم سلمة وزوجها يعلمان أن المؤمن مبتلى. ما ذكر أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ليش هيك صار معنا، ليش هيك عم يحدث، ما نحن يا أخي منصلي، ما نحن منصوم، ليش هيك عم بيصير. تعلم هي عندها فهم لسنة الله عز وجل في هذه الأرض، خلق الموت والحياة ليبلوكم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. بدك تنفحص يا أخواننا، كل واحد بيناتكم ما فحص بالمال الحرام يجهز حاله، سيعرض عليك المال الحرام، حينحط بدرجك، ما تمد إيدك أنت بس اسكت، خذ المال بالدرج. كل واحد بيناتنا ما فحص من النساء جهز حالك، ستأتيك امرأة إلى مكان عملك لتدعوك إلى نفسها بالحرام. يلي ما إجت المرأة يجهز نفسه، والمرأة سيأتي إليك من يرسل لك رسالة يدعوك إلى الحرام، استعدي. أبدا، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون لا يختبرون، ولقد فتن الذين من قبلهم. سنة الله عز وجل في الناس جميعا وفي المؤمنين خاصة. كانت أم سلمة وزوجها يعلمان أن المؤمن مبتلى وأن عليه أول ما ينجو بدينه. يا أيها الإخوة، هذه صور من الهجرة تصب في درس واحد، أن المؤمن مبتلى وعليه أن ينجو أول ما ينجو بدينه. ما نزل بلاء بعبد مؤمن إلا وذكر أن الابتلاء سنة الله في أرضه، وأن الله جاعل من بعد الضيق الفرج ومن بعد العسر يسرا. ليكو نحن يوم الهجرة نحتفل بيوم الهجرة، بشو عم نحتفل؟ الشغلة صعبة جدا، لكن هي فعلا كانت اللحظة التاريخية التي بدأ فيها التفريق بين الحق والباطل. ما نزل بلاء بعبد مؤمن إلا اجتهد أن يلزم التقوى في عسره كما التزمها في يسره. ما واحد باليسر متقي بس بالعسر بيغير رأيه رسب في الامتحان. إلا تذكر قول الله تعالى إنه من يتقي ويصبر مع بعض فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ما نزل بلاء بعبد مؤمن إلا واسى نفسه بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبصحابته الكرام إذ هاجروا من دار إلى دار ومن أرض إلى أرض فجعل الله لهم بعد ذلك سعة وبحبوحة. نسأل الله عز وجل أن يعجل لنا بالفرج وأن يجعله محفوفا بألطافه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.